بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 59 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة أواصل ما بدأت في الحلقتين السابقتين من سرد لأحوال التعذيب الذي قامت به فرنسا في الجزائر، والذي يدل بوضوح على أن هؤلاء القوم لا يحترمون حقوق الإنسان ولا يقيمون وزنا لكل المعاهدات والمواثيق وينقضون كل العهود، ويدل بوضوح على أنهم يخالفون كل مبادئهم التي يقولونها بلسانهم ويخالفونها بأعمالهم: حرية، إخاء، مساواة. شعارات الحملة، شعارات الثورة الفرنسية الكبرى التي ثبت فشلها في الجزائر، وثبت أنهم لم يأخذوا بشيء منها إطلاقا في الجزائر، ثبت أيضا لكل الناس ولكل العالم الذي كان يراقب ما يجري آنذاك في الجزائر أن فرنسا لا تريد حلا لما يجري في الجزائر، وأن تريد أن تستقر به الأبد، بقطع النظر عمن يرضى أو لا يرضى، بقطع النظر عمن يموت من الشعب الجزائري في الجزائر، بقطع النظر عمن لا يرغب في بقاء فرنسا وهم الأكثرية. هذه تضحد مقولة أنهم يقدسون حقوق الإنسان وأنهم يحترمون الرأي العام وأنهم إلى آخره. كنت قد نقلت نصوصا، أنا أريد أن أنقل نصوص أخرى أيضا، ونقل نصوص مهم للغاية، لأنه أبلغ في الحديث وفي التأثير، وهو أعظم في نقل الصورة، وهو آكد في بيان ما أصبو إليه وأريد من هذه الحلقات. جاء في رسالة عسكري فرنسي بتاريخ 5 يونيو 1956، فيما يخص الجنود الفلاقة. الفلاقة يعني من الفلق، قالوا لأن هؤلاء الجنود الجزائريين إذا أخذوا شخصا يفلقونه بشيء، بساطور أو بفأس أو ما شابه ذلك. فيما يخص الجنود الفلاقة الذين يرتدون الزي العسكري الذين يلقى عليهم القبض في المعارك، فإن مصيرهم واضح، حيث يؤخذون إلى نزهة الغابة، وهذا يعني إعدامهم على الفور بدون محاكمة. كما شهد جندي آخر بأنه في 5 أكتوبر 1956 اكتشفنا جنديا يرتدي الزي العسكري، ليس له سلاح ويتكلم الفرنسية، وبواسطة اللاسلكي طلبنا أوامر من القيادة ماذا نعمل، فجاء الرد: ابعثوا به إلى المغرب. فهم الجنود وتلا ذلك طلقات رشاش، يعني قتل هكذا بدون محاكمة. وسيشاهد الإخوة إن شاء الله تعالى بعض المقاطع التي فيها تعذيب وبعض الشهادات التي أدلى أصحابها بالتعذيب، ويفهمون مقاطع فيديو حيث يفهمون ماذا كان يجري. وطبعا في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة هناك عدد من الصور شاهدها الإخوة والأخوات. أيضا هنا أمر مهم في الحقيقة، وهو أثر هذه حالات التعذيب على المعذبين أنفسهم. هنا أثرها كبير ويترك جراحا في نفوسهم ما تكاد تندمل، ويحتاجون إلى علاج وعلاج طويل. عدد كبير من هؤلاء انتهى بهم الأمر إلى مستشفيات الأمراض العقلية، وعدد كبير من هؤلاء وصل به التهيج إلى حد ضار ما يمكن معه الاستمرار يعني في الحياة السوية السليمة. إصابات خطيرة وخبيثة مرضية تدوم أشهرا تهاجم بقوة الشخص وتجعله مهيئ لعديد من الأمراض الأخرى. هناك حالة خطيرة لجزائري نجا من الموت أثناء إبادة جماعية، اسمعوا هذه الحالة لأهميتها. هناك حالات لكن سأتي بها فقط هذه اختصارا وإيجازا. عمره 37 سنة، فلاح يسكن في قرية من مقاطعة قسنطينة، أي في الشرق الجزائري. لم يهتم بالسياسة في يوم من الأيام، أصبحت منطقته منذ بداية الحرب ميدان معارك عنيفة بين جيش التحرير الوطني وجيش الفرنسي، وبذلك أتيح له أن يرى قتلى وجرحى، لكنه ظل بعيدا. في ذات يوم من أوائل عام 1958 أقيم كمين في مكان غير بعيد عن القرية، نتج عنه سقوط قتلى فرنسيين، فقامت القوى العدوة بحملة عسكرية وحصرت القرية، كانت القرية خالية من الجنود، فجمع سكانها واستجوبوا، فلم يجب أحدهم بشيء، ما كان فيها جنود جزائريون، ما كان في أحد. أخذ الفرنسيون يحرقون البيوت ويضربون بأعقاب البنادق النساء اللواتي حاولن التقاط بعض الملابس أو إنقاذ بعض المؤن من الحرق. نعم. وانتهز بعض الفلاحين هذا الاضطراب ففروا، فأصدر الضابط أمره بجمع الباقين من الرجال وقادهم إلى قرب مجرى من مجاري السيول، وبدأ قتلهم، فمات 29، وجرح هذا الرجل الذي نتحدث عنه الآن برصاصتين، اجتازت إحداهما فخذه اليمنى واجتازت الثانية ذراعه اليسرى، سبب له هذا الجرح الثاني كسرا في العضد. أغمي عليه، لما أفاق وجد نفسه وسط جماعة من جيش التحرير الوطني. أجلي حين أصبح في الإمكان نقله، وفي أثناء الطريق كان سلوكه يزداد شذوذا حتى أصبح يقلق حرسه، كان يطالب ببندقية في حين أنه مدني لا يعرف استخدام بندقية وعاجز، وكان يرفض أن يسير أمام أي شخص كان، ويرفض أن يسير أحد وراءه. في ذات ليلة استولى على سلاح أحد المقاتلين الجزائريين، أخذ يطلق الرصاص على جند النائمين، فلم يلبث أن جرد من سلاحه بقسوة وكبلت يداه. وبدأ الرجل يهذي، قال دبر مقلب من الآخرين، استطاع أن يصور قصة إخفاق قتله، إلى صار مفرطا في التهيج مع فترات من اضطراب شديد مصحوب بعويل بكاء يعني بصوت. كانت المصلحة الصحية بسببه في حالة يقظة دائمة بسبب عزمه الأكيد على أن يقتل جميع الناس. في وجودي في المستشفى هاجم ما يقرب من 8 مرضى بأسلحة عثر عليها مصادفة، وهو لا يستثني الممرضين ولا الأطباء. بدأت معالجته بالنوم. بعد 3 أيام توصل الأطباء من خلال المحادثات اليومية أن يزدادوا فهما لحالات المرضية، فاختفت الفوضى العقلية شيئا بعد شيء. قال يعني في هذيانه: على المرء في هذه الحياة أن يقتل حتى لا يقتل. كنت أجاهد لأخفي عنهم كل شيء. إن بيننا فرنسيين، ولكنهم فرنسيون متخفون يتظاهرون بأنهم عرب، يجب قتلهم جميعا، اعطني مدفعا رشاشا. جميع هؤلاء الذين يظنون أنفسهم جزائريين إنما هم فرنسيون، جميع الناس يريدون قتلي، سوف أقتلهم جميعا بغير استثناء، سوف أذبحهم بعضا وراء بعض، سوف أذبحك أنت أيضا إنك تريد أن تقتلني. وكلام طويل في وضعه مسكين وكيف زاد هياجه. بعد الهياج زاد بعد بضعة أسابيع، غير أن لوحظ فيه تكتم وميل إلى العزلة، جعل الأطباء يخشون تطورا أخطر. وبعد شهر طلب أن يخرج يتعلم مهنة تناسب عاهته، فعهد به عندئذ إلى الدائرة الاجتماعية من جبهة التحرير الوطني، وبعد 6 أشهر شهد في حالة حسنة. هذه حالة حادة جرت بسبب التعذيب. هنا أيضا أحد الجنود جون ميلر يقول: ذهبنا في مجموعتين إلى منطقة، قام رجال المجموعة الأولى بإطلاق النار على كل الذين كانوا يهربون عند اقترابنا منهم، كل الذين يهربون، ونظرا للمداهمات والاعتقالات التي لم يكن يفلت منها أحد، أصبح الهروب سلوكا عفويا لدى الجزائريين عند وصول جيوش الاستخراب، وأصبحوا بذلك في كثير من الأحيان ضحايا دون أن يكونوا بالضرورة خدما للثورة، يعني مساكين لأنهم نالوا الحسنى بخدمة وجهات سبيل الله، ولأنهم نجوا فقتلوا بدون داع. أصبح الهروب ذريعة قانونية لتبرير الجريمة، فإذا قتل فرنسيون شخصا قالوا أنه قد هرب، ويكتبون هذا أنه هرب وانتهى الأمر. أحد الضباط كتب في سنة 1959 ما يلي: عملية إعدام المشتبه فيهم والمحاربين المؤقتين مستمرة، يوجد ضمن إحصائيات الوحدة فصل خاص بالهاربين المعدومين، ويتم فيه إحصاء كافة المشتبه فيهم الذين لا يمكن استرجاعهم، الذين تم القضاء عليهم دون محاكمة. لقد حاول الجيش الفرنسي أن يخفي الجرائم التي ارتكبها في حق بعض زعماء الثورة بادعاءات مغرضة مفادها أنهم انتحروا، لقد تعرض كل من العربي ابن مهيدي وعلي بومنجل، ذكرت لكم علي بومنجل، لعمليات تعذيب طويلة انتهت بقتلهما دون محاكمة، وادعى الجيش أنهما انتحرا، ولكن سنة 2000 يعترف السفاح أوزوريس أنه قام بإعدامهما. وذكرت لكم الاعترافات والكتاب بالتفصيل في المرة الماضية. هنا لم يكتفي الفرنسيون بتعذيب المجاهدين من الجزائريين أو المدنيين من الجزائريين، بل إنهم عذبوا حتى من كان معهم من الجزائريين، بعض من كان معهم. هذا نموذج واحد فقط أقدمه مثالا، يحكي قصة تعذيب رجل كان ضابطا معهم ثم تاب إلى الله بعد أن عرف حقيقة مقصدهم. من جملة الخونة كان الذين كانوا يخدمون فرنسا خدمات جليلة بالنسبة لفرنسا، وهو من جملة الخونة، لكنه تاب. يقول هو السعيدي أبو المناضل الشهيرة لويزا أغليريز، تقول ابنته في هذه القصة: كنت أبحث عنه فقد كان يعذب، بحثت في كل مكان في الجزائر، ثم قالوا لي اذهب إلى الغرب من جزيريا، ذهبت إلى هناك وقلت لهم لقد بعثوني إليكم وأن السيد السعيدي هو هنا، اندهشوا لكنني أكدت بأنه قيل لي أنه موجود هنا، قالوا سوف نرى، ثم أروني والدي ولم أتعرف عليه 25 يوما، عذبوا خلالها أبي، لم أستطع التعرف عليه، ثم ناداني: فيفي هذا أنا، فيفي هذا أنا والدك، كانوا قد حلقوا له جهة واحدة من شاربه وتركوا له جهة الثانية في محاولة إهانته، كان رأسه أكبر بمرتين من حجمه والكدمات في كل مكان، ثم قال لي: فيفي هذا أنا، هذا أنا يا ابنتي، حقا لقد كان رهيبا منظر أبي. ثم طيب، ثم قال لي: لقد حلقوا هذا، أي شاربه، لكنهم لم يمسوا هذا أنفه وكبرياءه. كلام أيضا طويل عن متظاهرة في 17 أكتوبر 1961، سأتحدث عنها وما فعلوا بها، سأتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. أيضا وطال التعذيب حتى الصبيات. من صور ذلك ما حصل للويزا، هذه نفسها ابنة الرجل الذي كنا نتكلم عنه للتو، كان عمرها لا يتجاوز 19 عاما، كانت في صفوف جبهة التحرير الوطني الجزائري، وقد وقعت في خريف 1957 أسيرة لدى قوات المظليين الفرنسيين عندما شارف العاصمة الجزائر، على أن جراحها الشديدة تعرضت لها، على رغم جراحها الشديدة تعرضت لها في اشتباك سبق اعتقالها، إلا أنها أرسلت إلى السجن في العاصمة الجزائرية، حيث تعرضت لهتك العرض والتعذيب المتكررين قبل أن يعمل طبيب عسكري فرنسي على إنقاذها، بعد أن عثر عليها ملقاة وسط قذارات السجن رموها في القمامة، والتي لم يرفق بها حتى وهي تعالج من أثر ضرباتها، حيث كان فريق الطبي كما تقول يجعلون هدفا لشوكاتهم وملاعقهم وزجاجاتهم، ودائما ما كانوا يكسرون قنينة المصل الخاصة بي، يعني مصل لابد أن تأخذها ويكسرونها أمامها، أرادوا قتلي، هذا فضلا عن جرائم الاغتصاب القهري الذي جعلها تحاول انتحار أكثر من مرة. وبعد مرور ما يزيد على 60 عاما من تلك الأحداث تقول: كان زمنا قبيحا، أحداثه تراودني دائما لا أستطيع نسيانها، علما بأنني أحاول مستحيل كي أنساها، لأن لدي أطفالا وأحفادا صغارا لا أريدهم أن يروا في صورة الجدة التي لا تكف عن البكاء، هذا شيء غريب، أنا أحاول وأتمنى دائما طي هذه الصفحة من حياتي نهائيا، منذ عام 1957 أصبحت أخشى العذاب، أصبحت أخشى العذاب، أخشى العذاب، وما زلت أعاني من التأثير المستمر بهذا العذاب. كان أبرز المشرفين على تعذيب رجل يسمى جاك ماسو، قائد الفرقة العاشرة في قوات المظليين الفرنسيين وأحد الحلفاء الموثوقين للرئيس الفرنسي شارل ديغول. رجل آخر يسمى جنرال مارسيل بيغارد، اتهمته هذه المرأة بالتعذيب، وكان هذا يلقي بالسجناء الجزائريين من الطائرات المروحية أثناء الحرب، يلقيهم من الهواء إلى الأرض. وأوزوريس الذي أرسل في عام 1955 إلى محافظة قسنطينة الجزائرية بعد شهور من اندلاع الثورة، كنت حدثتكم عن اعترافاته في الحلقة الماضية، هناك أصبح الذراع اليمنى لماسو هذا السفاح في خلال ما سمي بمعركة الجزائر، وهذه قصة لها سيئة أو سيئة جدا. نعم، تحدث ماسوع عن استخدام التعذيب واعترف بتنفيذ إعدامات سرية واغتيالات سياسية رتبت في معظمها لتبدو انتحارا، وذلك في مذكراته التي نشرها في ربيع 2001 بعنوان القوات الخاصة في الجزائر. يكتب عن مآثره بأسلوب تمجيدي ما يستحي يعني، وبتفاصيل مخيفة غالبا. أيضا هنا شهادة مهمة للأستاذ مراد هوفمان الألماني الذي أسلم في المغرب، مشهور سفير ألمانيا بالجزائر سابقا، عاين أساليب التعذيب والاضطهاد والتصفية الوحشية بنفسه، إذ يقول أثناء عملي بالجزائر في عامي 61 و62 عايشت فترة من حرب استمرت 8 سنوات بين قوات الاحتلال الفرنسي وجبهة التحرير الوطني، وانضم أثناء فترة وجودي هناك طرف ثالث ومنظمة الجيش السري، سأحدثكم عنها في إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، هي منظمة إرهابية فرنسية. غالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة الرأس من مسافة قريبة، ولم يكن لذلك من سبب إلا كونهم عربا بس فقط، أو لأنهم مع استقلال الجزائر. وكان يتحدث بكلام طويل يعني في الحقيقة هذا مراد هوفمان، ما عندي وقت أني أذكر جميع ما قاله. أيضا تفاقمت أعمال التعذيب ابتداء من شهر مايو 1958 وراء الحماية الرسمية لديغول رئيس فرنسا، حيث أصبح التعذيب جزءا من المؤسسة ومن صلاحيات المتخصصين. فتحت التعذيب المراكز مؤقتة مثل مزرعة أميزيان بقرب من قسنطينة أو فيلا سوزيني في الجزائر العاصمة. سوزيني هذا من كبار السفاحين الفرنسيين في الجزائر. مصانع التعذيب هذه ساعدت على إخراج مجرمين. بالنسبة رجل اسمه مسيرين فرنسي كان يشارك في التعذيب، ثم بعد ذلك دوخ الشرطة الفرنسية في فرنسا في بداية الثمانينات. سرعان ما ينبذ المجندون في إطار الخدمة العسكرية، سرعان ما ينبذون إذا أظهر نوعا من الاشمئزاز من تلك الأعمال. يعني إذا قال أنا تعبت كذا ينبذ بسرعة ويرمى به هذا جندي. قال هنا طبعا يعني كلام أيضا كلام طويل، أيضا نحاول أحب أن أختصره. في سنة 1945 في مجازر مايو 1945 مجازر مشهورة، أبناء الشهيد محمد وعراب حنوز قتلوا. كيف قتلوا؟ أتوا به، قتلوا أمامه أبناء الأربعة. طيب، وهذا فيه تعذيب نفسي كبير جدا. ثم طلب منه أن يهتف بحياة فرنسا بعد أن قتلوا أولاده، طلب منه أن يهتف بحياة فرنسا، رفض. فلما رفض قطعت يداه ثم رجلاه ثم أفرغ فيه خزان الرصاص. هذا ذكره الأستاذ محمد الهادي الحسني نقلا عن عبد الرحمن بلعقون من كتاب الكفاح القومي والسياسي جزء الثاني صفحة 339. تصوروا أن يحدث هذا في القرن العشرين ومن الفرنسيين الذين أتعبون طويلا بقضية حقوق الإنسان. كثير من رجال الشرطة أصيبوا بالجنون كما قلت لكم، منهم من انتحر من مشاهدة التعذيب. أصبح الفرنسيون أكثر من النازيين في التعذيب، فقد صرح أحد ضباط قائلا لقد كان، هذا تصريح مهم اسمعوه، لقد كان الألمان في أساليبهم التعذيبية غلمانا صغارا بجانبنا. يعني نحن فقنا الألمان بكثير. أصبحت الجزائر عبارة عن سجن كبير، تضاعفت الإعدامات حتى تجاوزت معدل 1000 شهريا يعدم من أبناء الجزائر. كل هذه الإجراءات جعلت لاكوست السفاح الفرنسي المشهور في الجزائر يصرح في شهر إبريل 1956 أن التهدئة ستنجح في أواخر ماي، يعني بعد شهر، لكن هيهات لهذا التصريح أن يقف أمام رجال الجزائر العظام. هنا يعني كلام أيضا ثقيل قليلا المهم لكن سأذكره. الجنرال الدموي ماسو المهزوم في فيتنام، كانت فرنسا قد هزمت في فيتنام، يعين على رأس قوات الأمن في الجزائر، تعطى له كل الصلاحيات. 8 شهور بعد ذلك الأمين العام لمصالح الأمن في الجزائر اسمه بول تيغان يستقيل احتجاجا على عمليات القتل والتعذيب التي يشرف عليها ماسو. يعني الأمين العام لمصالح الأمن في الجزائر هو رجل استخباراتي طبعا، ما استطاع يتحمل المجازر التي عملها ماسو في الجزائر. واستقال بسبب ذلك. هنا في الحقيقة كلام خطير في موقع اسمه موقع البديل العراقي من مقال بعنوان ستبقى روح المقاومة عصية على فهم الاستسلاميين لهيفاء زنكنة. هذا حديث عن أحد الجلادين الذي كان يشارك في إعدام الجزائريين، يحكيه كأنه مذكرات بطل، يسمى فرناند ميسوني، في حوار مع القناة الفرنسية فرانس 2. حضر أول عملية تنفيذ للإعدام بالمقصلة، كانوا يقتلون بالمقصلة في السجون، وسنه لم يتعدى 16 عاما في عام 1947 في باتنا بمعية والده. وتم حين تنفيذ الحكم في مواطن جزائري اتهم بقتل حارس السجن، كان شيئا رهيبا عندما سقطت المقصلة وتهاوى رأسه على كلمة الله أكبر. واستعاد ميسوني المولود في عام 1931 الذي لقبته الصحافة الفرنسية بجلاد الجزائر ذكرياته في كتاب، استعاد ذكرياته في كتاب صدر عن منشورات إيماغو تحت عنوان كلمة جلاد، معتبرا أن استقلال الجزائر تسبب في بطالته. وشارك ميسوني في أكثر من 200 عملية إعدام بالمقصلة للعديد من الجزائريين، ومع ذلك يقول لم يندم. وفي حديث أيضا عن أسفه في حديث عن عمله الوحشي، استحضر بعض الصور المتعلقة بإعدام المسؤول عن عملية وضع قنابل في ملعبي الأبيار وحسين داي سنة 1956، وعبر عن أسفه لعدم تمكنه من تصوير عمليات الإعدام التي أشرف عليها بالجزائر. الجلاد، اسمعوا كيف يتباهون، الجلاد الذي يبلغ من عمر اليوم 75 سنة يعيش في مدينة فونتان دوفكليز، حيث أنشأ متحفا يستعرض فيه مختلف الأدوات التي كان يستعملها في عمله كالمقصلة وأدوات التعذيب الأخرى. وعنده في متحفه رؤوس جزائرية مقطوعة موضوعة داخل مادة الفورمول، مادة حافظة، باقي الرؤوس عنده، تصوروا. متحف الرعب هذا تم غلقه في عام 1998 لعزوف الزوار عن زيارته بعد فتحه منذ سنة 1992، يعني 6 سنوات مفتوح المتحف والزوار ما يريدون المجيء لفظاعة ما في المتحف. يتذكر ميسوني دون أدنى إحساس بالذنب أن عمليات الإعدام كانت تتم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس حسب اختيار والده الذي كان يحبذ إنهاء عمله قبل الفجر ليكون في حانته مبكرا. الله أكبر. طيب، قال يقومون، كان عملية الإعدام يقول تتطلب 4 أشخاص والمنفذ وشخصين لتقييد محكوم عليه، والرابع يسمى المصور ويقوم بشد رأس الشخص بين راحتي يديه لمنع من الإفلات من شفرة المقصلة لدى سقوطها، وهي المهمة التي كان يتكفل بها ميسوني. و يعني يتحدث عن كلام طويل، وقال استهزئ من قرار منع حكم الإعدام من طرف الرئيس السابق فرانسوا ميتران، وكان وزير الداخلية أنا تعذيب والذي مسؤول عن تعذيب الجزائريين. طيب، كلام طويل في الحقيقة. هذا الضابط تجاوز اليوم العقد السابع، كشف عن جرائم بشعة من حرق النساء والشباب المشتبه فيهم ودفن جثثهم في مطمورة على شكل بئر غير عميق، كان ذلك منذ البداية الأولى للثورة. أما المكان فيقع بمنطقة تسمى سيدي المخفي بجنوب الغربي لولاية تلمسان الجزائرية. الشواهد كثيرة وعديدة عن محارق فرنسا للجزائريين. نعم، طبعا هذا كله أيها الإخوة والأخوات، ولم يعني أنا بهذا أختم استعراض سريع في الحقيقة لجرائم التعذيب التي لا يكفيها ولا 10 حلقات، لكني أوردتها في 3 حلقات، وهذه المساحة الكبيرة نسبيا ضمن الحلقات كانت مهمة لأن عبارة عن قراءة لكثير من النصوص الوثائقية التاريخية التي تظهر بوضوح وجلاء عظم الجريمة التي قام بها هؤلاء. جريمة كانت جريمة ضخمة بكل المقاييس، قاموا بها في على بدم بارد كما يقولون. هذه وثائق التعذيب تثبت بوضوح أن القوم لا مبادئ لهم إطلاقا، إنما هي مصالح ومبادئ مرفوعة. إذا توافقت المبادئ مع المصالح المرفوعة المشهورة المعلنة كان بها، وإلا تقدم المصالح على المبادئ. هذا ثبت في مرات كثيرة وكثيرة جدا، ثبت في الجزائر، ثبت في البوسنة والهرسك، ثبت في تيمور الشرقية حيث تحركت الأساطيل لتنقذ مجموعة من النصارى على إثر حرب يعني أهلية جرت بينه وبين المسلمين طائفية. 3 أسابيع تحركت الأساطيل من أوروبا إلى أندونيسيا لتفصل تيمور الشرقية عن أندونيسيا، والبوسنة والهرسك تعذب 3 سنوات وينتهك أعراض نسائها ويقتلون ويذبحون ولا يتحرك لهم أحدهم في وسط أوروبا، لا يتحرك لهم أحد. ثبت هذا في فلسطين المنكوبة منذ أوائل القرن الماضي ولا يتحرك لهم أحد، بالعكس يشجع الغرب تلك الدولة المسخ على استمرار في تعذيب الفلسطينيين. العراق وما يجري في العراق وهكذا في كل هذه الأماكن يثبت أن القوم يخالفون مبادئهم التي يعلنونها ويقدمون عليها مصالحهم دائما وأبدا، هكذا هم نادوا بالديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية وجوب تطبيق الديمقراطية في بعض الدول العربية، فلما طبق الديمقراطية جزئيا وظهر نجاح للإسلاميين أوقفوا الانتخابات وأوعزوا لبعض الحكام أن يوقف الانتخابات وأن يمثل ويمثل بأبناء بلده وأن يتكل الفضائل في حق أبناء بلده وبناته وهكذا. فالقوم رعاة مصالح وليس رعاة مبادئ. أرجو أن نفهم هذا في نهاية هذه الحلقة عن التعذيب، وأرجو أن تتحرك الجزائر حكومة ونخبا مثقفة ونقابات ومنظمات حقوقية وإنسانية للمطالبة مطالبة فرنسا بالاعتراف ثم بالاعتذار ثم بالتعويض، فهذا أقل ما يمكن. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.